الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك النقاب والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجتمع في مساء يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الثاني من عام 43 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في جامع الشيخ الشربتلي بمدينة جدا، في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا فيها التعليق على متن أصول السنة، رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. عندنا عدة مسائل نجعلها مقدمة بين يدي الشرح. المسألة الأولى: هذه رسالة أصول السنة، ما المراد بالسنة؟ ما المراد بالسنة؟ أقول كلمة السنة لها عدة إطلاقات، لها عدة إطلاقات. تطلق السنة بمعنى الحديث، وتطلق السنة بمعنى ما جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وتطلق السنة بمعنى ما يقابل البدعة، وتطلق السنة بمعنى الهدي العام، وتطلق السنة بمعنى الأمر المستحب والمرغب فيه، ثم للفقهاء تحت هذا المعنى اصطلاحات. فعندنا السنة الراتبة، عندنا السنة المؤكدة، عندنا السنة كإلى الرغيبة، عندنا إلى آخر، هذه اصطلاحات الفقهاء. طيب، أصول السنة ما الذي يقصده الإمام ومن صنف في كتب سماها السنة؟ ما الذي يقصدونه بهذا العنوان السنة؟ هنا المراد بالسنة ما يقابل البدعة. فالمراد بكلمة أصول السنة أي ما يقابل ما عليه أهل البدع مما يخالفون فيه الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستجدون كل قضية يقررها الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب هي أصل مقابل لأصل لأهل البدع، هي أصل مقابل لأصل لأهل البدع. وهذه عادة أهل العلم، هذه عادة أهل العلم. يعني إيش عادة أهل العلم؟ أقول عادة أهل العلم أنهم يذكرون في كتب السنة ما يقابل البدعة التي تحدث، وهذا معنى مهم. يعني إحنا الآن لو جينا ننظر نلاقي اللي ذكره أحمد بن حنبل في كتاب أصول السنة أو في رسالة أصول السنة غير اللي ذكره فلان، غير اللي ذكره فلان من الأئمة. إيش القضية؟ القضية أن كل إمام توخى أن يذكر من أصول السنة ما يقابل البدعة التي كانت منتشرة في عصره أو في زمانه أو بين الناس قريبا منه، فكان يرد على هذه البدع بذكر هذه الأصول، كان يرد على هذه البدع بذكر هذه الأصول. ولذلك كلما أحدث أهل البدع بدعة قابلهم أهل السنة بإيش؟ بالرد عليهم بذكر أصول أهل السنة فيها. هذه القاعدة. ولذلك مثلا ستجدون مثلا في بعض كتب العقيدة ذكر مسألة المسح على الخفين. ليش؟ لأنه حدثت في زمن الإمام الذي صنف هذا الأصل في أصول السنة بدعة ترك المسح على الخفين، بدعة ترك المسح على الخفين وأنه ليس من الشرع، فنص على أنه من الشرع، فنص على أنه من الشرع. اليوم كثر عندنا مثلا في زمننا من ينتقص الأئمة ولاة الأمر وينسب إليهم السوء، فكان لابد أن نقابل هذا التصرف منهم بذكر السنة هنا في ذكر فضائل الأئمة ولاة الأمر، ما عملوه للإسلام والمسلمين، منجزاتهم في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين، ردا لأهل البدع، ردا على أهل البدع الذين يريدون أن ينتقصوا من ولاة الأمر، وتشجيعا لولاة الأمر أن يستمروا في ذلك، وإحياء لهذه السنة التي لها أصل من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما حاصروه في بيته ومنعوه أن يصلي في المسجد، فقال أناشدكم الله، أما علمتم أن الرسول لما جهز جيش العسرة أني أنا الذي جهزته وقال من جهزه له الجنة؟ قالوا بلى. قال أما علمتم أن بئر أسار، يذكر أمور هي من فضائله ومن محاسنه في خدمة الإسلام والمسلمين. فإذا عثمان فعل هذا ليرد على هؤلاء الذين ينبذوه بالسوء ويريد أن ينتقصوا منه، فهذه سنة إذا حصل موجبها. ولذلك بعض الشباب أنا أستغرب له لما نذكر محاسن ولاة الأمر يقول لا، الذي عليه السلف فقط الدعاء لولاة الأمر. فقلوا نعم، كان الدعاء لولاة الأمر مقابل بدعة سب ولاة الأمر وترك الدعاء لهم وإلى آخره، فهذا كان. الآن ظهر أمر آخر وهو انتقاص ولاة الأمر، فصار من السنة أن نظهر ما يقابل هذا الأمر، فتنتبهوا. إذن هنا لما نجي نقول أصول السنة مرادنا بالسنة هنا ما يقابل البدعة، مرادنا بالسنة ما يقابل البدعة. ولما يقول الإمام أصول، الأصل جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره أو القاعدة التي يقوم عليها غيره، فهو يذكر الآن مسائل من الأصول مقابل هذه البدع، وكل مسألة من هذه المسائل التي يذكرها أصل تستطيع أن تبني عليه. المسألة الثانية، هذا الكتاب أو هذه الرسالة مثل ما ذكر فضيلة الشيخ صفوان جزاه الله خير أنها من رواية عبدوس بن مالك العطار عن أحمد، لكن من رواها عن عبدوس؟ من رواها عن عبدوس؟ شوف السند إيش يقول. يقول حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك. طيب محمد أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري هذا ضعيف، تكلموا فيه وقالوا أنه يقلب الأحاديث وقالوا أنه يقلب الروايات وإلى آخره. كيف نرد على هذا؟ احنا حتى بعض الناس يقول هذه الرسالة في ثبوتها عن أحمد بن حنبل نظر، لأن السند إليه السند إليه فيه فلان. طبعا لها عدة أسانيد، لكن مدار كل الأسانيد على محمد بن سليمان المنقري هذا أبو جعفر، على أبي جعفر هذا. كيف نرد؟ أقول لا تطولها وهي قصيرة مثل ما يقولوا، لا تسوي لي إنك تبغى تترجم وتبغى تقول لي إنه محمد زمان هذا ما أدري إيش وسوي لي إنك أسكت، هذا مو صح. الطريقة الصح عند أهل العلم أن أهل العلم يفرقون بين إسناد الكتب وإسناد رواية الأحاديث والآثار. هذا الكتاب معروف أنه لأحمد بن حنبل، كونه جانه سند في راوي ضعيف ما يأثر، أصلا الكتاب معروف، وإلا لهجم أصحاب أحمد بن حنبل وتلاميذ أحمد بن حنبل في رد هذا الكتاب، لصاحوا بهذا الذي ينسب كتابا إلى إمامهم وشيخهم وهو ليس له، فهذا يسموه سند نسخة، هذا يسموه إيش؟ سند نسخة. وأسانيد النسخ لا تحتاج إلى صحة. متى نأتي نتكلم عن قضية أنه هذه النسخة من رواية فلان وفلان في ضعف؟ متى يأتي أهل العلم يتكلموا عن هذا الكلام؟ إذا خالفت هذه الرواية التي هي عن فلان هذا الضعيف رواية غيره ممن ضبط عن الإمام، ممن عرف بالضبط عن الإمام، عند المخالفة نجي نقول لا، ما ذكره فلان مخالف لما ذكره فلان وفلان وفلان وهم أوثق. لكن إذا لم يخالف، وهذا الحاصل عندنا هنا في هذه الرواية، فنحن نقول هذا سند نسخة. ولو كان هذا الراوي كذب في كلامه عن أحمد في رواية هذه النسخة لصاح به تلاميذ أحمد وأصحاب أحمد وردوا كلامه، لكن كلهم أقروا هذا ولم يلتفتوا لكونه ضعيف، لأن هذا سند نسخة. وهذه طريقة أهل الحديث، هذه طريقة أهل الحديث، انتبهوا لهذه النقطة. أسانيد النسخ وأسانيد الكتب لا يضر فيها إيش؟ لا يضر فيها عدم الصحة في الراوي أو عدم الضبط في الراوي، طالما أن الرواية التي جاءت عن طريقه لم تخالف رواية الآخر. هذا الرد، ما هو الرد أنه تترجم وتسوي لي كذا وتعمل كذا زي الرسالة اللي، لا، هذا مو صح. الصح أنه هذا سند نسخة ينظر فيه، مدام أئمة المذهب تلاميذ أحمد أهل المذهب تلقوها بالقبول ولم يروا فيها ما يخالف ما عليه كلام أحمد فهذا مقبول، وهذا مجرد سند نسخة. زي قضية القراءات، أسانيد القراءات في كتب القراءات هي أسانيد اختيار وليس أسانيد قراءات. فإذا جاء واحد يقول لك أخي شوف هذا السند ضعيف، هذا السند كل الأسانيد دي كلها مدارها على فلان وهذا فلان ضعيف، فأقول لك يا أخي القراءات ثابتة بالتلقي، بتلقي الكافة عن الكافة جيلا بعد جيل، هذا السند مجرد سند اختيار، ما له أي علاقة في ثبوت الرواية. الرواية متلقاة ومعروفة عند أهل العلم، هذه الرواية رواية حفص، رواية عاصم، رواية مثلا ابن كثير، هذه كلها قراءة، أقصد قراءة حفص وقراءة حاصم، هذه كلها معروفة عند أهل العلم بالتلقي، بتلقي الكافة عن الكافة، لا تحتاج إلى هذه الأسانيد. وهذه الأسانيد ليست هي أسانيد التواتر، هذه أسانيد الاختيار، يعني هذا السند اللي يثبت به أنه هذا اختيار حفص، هذا اختيار عاصم، هذا اختيار كذا، هذا اختيار كذا، سند أسانيد اختيار، أسانيد اختيار. طبعا حفص عن عاصم، ابن كثير، نافع، ورش، وقالون، وزي كذا رواية عن كل قارئ، روايتان عن كل قارئ. نفس القضية نقولها القراءات لا يتعلق ثبوتها بهذه الأسانيد، هذه أسانيد اختيار، أما القراءة فإن ثبوتها معروف عند أهل العلم بتلقي الكافة عن الكافة. زي كذا هذه الرسالة، هذه الرسالة معروفة عند أهل العلم وتلاميذ أحمد وأصحاب أحمد لم يستنكروا هذه الرسالة، وبمقارنة ما في هذه الرسالة مع ما هو معروف عن أحمد لم نجد فيها ما يخالف ذلك، وهذا كافي في ثبوتها. وترى هذا جواب أهل الحديث، احفظوه دائما، أسانيد النسخ والروايات والكتب لا تأثير لها في ثبوت ما ثبتت شهرته بالتلقي العام من أهل العلم. بل حتى في الأسانيد، في أسانيد الأحاديث لأهل العلم قاعدة يذكرها كثيرا ويدندن عليها كثيرا ابن عبد البر، أن الأحاديث التي اشتهرت بالتلقي والقبول عند أهل العلم لا تحتاج إلى النظر إلى أسانيد. ما مرت عليكم هذه العبارة؟ اللي ما مر يراجع، ولا مرة كسا. طيب يلا ننتقل الآن عند أول قضية يذكرها الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة المباركة. يقول الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا، عند مين؟ يعني عنده رحمه الله ومن يمثله من أهل السنة، ومن يمثله من أهل السنة. إيش الأصل الأول؟ يقول: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا أصل، وهذا الأصل فرقان، هذا الأصل فرقان. كيف يعني فرقان؟ أقول لك شوف، لو جيت نظرت في الفرق المخالفة لأهل السنة تجدهم كلهم يرفعون راية اتباع الكتاب والسنة، يعني المعتزلة يقولون اتبع الكتاب والسنة، الصوفية يقولون اتبع الكتاب والسنة، الشيعة يقولون اتبع الكتاب والسنة، الخوارج يقولون اتبع الكتاب والسنة، كل الفرق تدعي الكتاب والسنة. ايش الفرقان اللي يفرق بيننا وبينهم؟ الاقتداء بالصحابة، الاقتداء بالصحابة. ليش؟ نقول لما تيجي عند قضية الإقضاء بالصحابة يظهر زيف ما عليه المعتزلة، يظهر زيف ما عليه الخوارج، يظهر زيف ما عليه الشيعة، يظهر زيف ما عليه الصوفية. يعني مثلا لو جيت للمعتزلة يقول لك إحنا نفهم نأخذ بالكتاب والسنة على مقتضى اللغة والعقل. شوف أهل السنة يقول لك نأخذ بالكتاب والسنة على ما جاء من أثار الصحابة أو فهم الصحابة، بينما المعتزلة يقولوا على مقتضى العقل واللغة. طب الصوفية يقول لك إحنا على الكتاب والسنة على مقتضى ما يأتينا من كشوفات وإيرادات وإلهامات. أنتم دينكم تقولوا أثار الصحابة، أنتم دينكم ميت عن ميت، أما نحن ديننا حدثني قلبي عن ربي، عن الحي الذي لا يموت. يعيروا أهل السنة لأنه عندهم هم الإلهامات والإيرادات والمكاشفات، وهي يسلطوها على القرآن والسنة. واضح؟ تجي للشيعة يقول لك قرآن وسنة، فلما جيت تتكلم معهم يقول لك ايوه احنا نفهم الكتاب والسنة على ضوء ما جاء عن آل البيت او عن الأئمة المعصومين، صح ولا لا؟ اذا كانوا من الجعفرية تقول لهم الصحابة، يقول لك لا ما نبغى الصحابة. تجي للخوارج نفس القضية اللي عليها المعتزلة، حتى الخوارج ترى قرآنيون، أصل فرقة القرآنيون ترى الخوارج. الخوارج ردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رجم السيد، ردوه لأنه جاء عن فسقة ولأنه يخالف القرآن، هم يعتمدوا فقط القرآن، ما يقبلوا آثار الصحابة. ملاحظين؟ ما يقبلوا آثار الصحابة. العقلانيين عندهم كتاب وسنة بس على مقتضى العقل، وهكذا ما أدرت. إذن الفرقان هو هذا الأصل، أننا نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وبناء على هذا الأصل تأتي مسألة ثانية. ما هي هذه المسألة؟ أنه لا ينسب ما جاء عن صحابي إلى بدعة، لا ينسب ما جاء عن صحابي إلى بدعة. يعني مثلا ذاك النهار كنا جالسين نتكلم فقال بعضهم بدعة عثمان في الأذان الأول في الجمعة، فقلت له لا وقف أنت أخطأت، لا ينسب ما فعله الصحابي إلى بدعة، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. هذا واحد. اثنين، هذا خليفة راشد والرسول يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ثلاثة، الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا على عثمان، صح نقل عن ابن عمر أنه خالف لكن الأمر مشي بدون إنكار ظاهر معلن من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يشبه الإجماع السكوتي، هذا يسمى إجماع سكوتي. أربعة، أن هذا مما جرت عليه عمل الأمة. الشاهد أن أهل السنة والجماعة الأصل عندهم التمسك بآثار الصحابة رضوان الله عليهم والأخذ بها، ومقتضى ذلك أن لا ينسب ما جاء عن الصحابة إلى بدعة. أيضا ينبني على هذا أمر آخر، أن طريقة التفقه عندنا للكتاب والسنة والفهم مبنية على أساس أن لا نخالف ما جاء عن الصحابة، ولذلك كلام الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآيات أو كلام الصحابة في بيان معنى الأحاديث لا يسوغ إحداث خلاف زائد على خلافهم، لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. ليش؟ اسمعوا كيف، اسمعوا ايش يقرر أهل العلم، هذا مكتوب في كتب الأصول، يقول لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. كيف؟ ليش؟ أقول لك مدام الصحابة اختلفوا في هذه الآية أو في هذا الحديث على هذه المعاني، فهذا إجماع منهم أن هذه الآية أو هذا الحديث لا يحتمل من المعنى إلا ما جاء فيه هذا الخلاف، فلا يجوز إحداث قول خارج عن أقواله. يعني حتى في اختلافهم، اختلافهم فيه حجة. ولذلك كان من شروط الفقيه الذي يريد أن يجتهد العلم بالخلاف، ومن أصل العلم بالخلاف الأخذ بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هناك مسائل كثيرة تنبني على هذا الأصل، لكن نكتفي بهذا. ممكن أذكر الإجماع، ممكن أذكر مسائل أخرى، لكن نحن نقتصر على هذا. إذن كلام الإمام أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا مهم، هذا مهم. تقتدي في الأمر بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وتسير في المسلك الذي سلكوا. طيب يا شيخ جزاك الله خير شرحت لنا المعنى، دليلك؟ جيني واحد كده يقول لي دليلك على هذا الكلام، أقول لك دليلي قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وجه الدلالة أن الله جعل لمن لم ينتبه ويسلك هذا السبيل جعله من أهل النار، وسبيل المؤمنين أول ما ينطبق إنما ينطبق ويطلق على الصحابة رضوان الله عليهم. ودليل من السنة ما جاء في رواية لحديث الافتراق، فإنه جاء في رواية كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، وقال في رواية مفسرة وإن كان فيها ضعف يسير قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أهمية اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. نكتة، لذلك قال العلماء الطعن في معاوية باب للطعن في الصحابة وبالتالي إسقاط الدين. لاحظتوا؟ وبالتالي إسقاط الدين. البند اللي بعده يقول الإمام وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. لاحظوا مقابلة الإمام رحمه الله بين أنه الأصل عندنا اتباع أثار الصحابة والاقتداء بهم، قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة. المقابلة هذه تفيد أن ما عليه الصحابة لا ينسب إلى بدعة، لأنه قال الأخذ بأثار الصحابة والاقتداء بهم، ثم قال بعدها وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. إذن نقول المقابلة بين البند الأول والبند الثاني تقتضي أن الإمام يقرر أن ما عليه الصحابة لا ينسب إلى بدعة، إذن البدعة ما خالف ما عليه الصحابة، البدعة ما خالف ما عليه الصحابة من هذا البند. مسألة، قوله وكل بدعة ضلالة، مراد الإمام رحمه الله بقوله وكل بدعة ضلالة أي كل بدعة في الدين ضلالة، وليس المراد كل بدعة سواء في الدين أو في الدنيا، لا، إنما مراده أي كل بدعة في الدين. طيب يا شيخ دليلك؟ أنا ما أقبل شيء إلا بالدليل. أقول له دليلي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو قيد القضية بكونها أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد في أمرنا، وفي المقابل قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إذن قوله كل بدعة ضلالة يعني في أمرنا، كل من أحدث أمرا في أمرنا أو عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ضلالة رد. طيب يا شيخ ما معنى ضلالة؟ نقول ضلالة يعني مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج عن سنته، يعني مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج عن سنته صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مهم جدا أن تنتبه إليه. طيب يا شيخ هل كل بدعة نقول عنها ضلالة من في الدين؟ نقول لك نعم، حتى لو كان في الأمور الصغيرة نسميها بدعة ضلالة، نقول عنها بدعة ضلالة. طيب يا شيخ نسمع أهل العلم يقولون أهل البدع، وحيانا يقولوا أهل الأهواء والضلالات، وحيانا يقولوا أهل البدع والأهواء والضلالات، إيش هذا؟ نقول نعم، لأنه قد يكون إنسان وقع في بدعة من باب الخطأ، وقد يكون إنسان وقع في البدعة من باب اتباع الهوى. طيب كيف نفرق بينهم يا شيخ؟ نقول من قامت عليه الحجة واستمر فهو من أهل الهوى والضلال، من قامت عليه الحجة ولم يستمر فما وقع فيه بدعة وخطأ ولكن لا ينسب هو إلى الهوى والضلال، نقول هذا بدعة وخلاص انتهينا من الموضوع. وضحت الفكرة كيف؟ طيب البند اللي بعدها يقول وترك الخصومات في الدين وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال. أقول ترك الخصومات في الدين يعني لا تقبل أحد يجلس يجادلك في أمر دينك واعتقادك. جاء رجل إلى الإمام مالك وخاصمه في أمر الدين يريد أن يجادله، فقال له طيب اذهب أنا لا أريد أن أجادلك. قال له كيف أنا أريد يعني لتقرير الحق؟ قال طيب إن أنت غلبتني أو أنا غلبتك. قال إن أنت غلبتني أنا أتبعك وإن أنا غلبتك تتبعني. قال طب لو جاء واحد ثالث غلبنا؟ قال نتبعه. قال لا لا، أنت جعلت أنا على ثقة وطمأنينة من ديني، اذهب أنت لمن يوافقك على هذا. لا تخلي دينك محل خصومة. حتى مسائل الدين، حتى مسائل الدين ما ينبغي أن تجعلها محل خصومة ونزاع والتفاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم كره الخصومات. من أسباب أن الأمة انحرمت من تعيين ليلة القدر، وذلك لفضل أراده الله والأمر أراده الله فيه خير للأمة، لكن من أسبابها كما ورد في الروايات أنه خرج صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر الناس بوقت ليلة القدر، بزمنها متى هي، فرآهم مختلفين يختصموا، فقال رفعت، قال رفعت، قال رفعت بسبب الاختصام والخصومة التي حصلت في أمور الدين. ولذلك الخصام شر. نقل الشاطبي وهو من كلام السمعاني رحمه الله أبو المظفر، من كلام أبي المظفر السمعاني، أنه قال قال كل مسألة حدث فيها بين الناس خصام ونزاع فاعلم أن هذا الخصام ليس من السنة. النزاع والخصومة والمنافرة والمفاصلة هذا ليس من السنة. الصحابة اختلفوا ووسع صدورهم لبعضهم بعضا. الخلاف طالما أنه ملتزم بالأصول وطالما أنه ماشي في تراحم فيما بيننا فهذا الخلاف من السنة ومن الدين لا مانع، لأن الله فاوت بين الناس في عقولهم وفهومهم، ولأن الناس يختلف اطلاعهم وعلمهم فيحصل تفاوت واختلاف، ما في مشكلة. لكن اختلاف ترتب منه مفاصلة وترتب منه كذا هذا شر، هذا شر. طبعا نحن لجي تقول لي اختب هذا صاحب بدعة أنا أرد عليه، أقول لك رد عليه، فإذا استمر على ضلاله وباطله خلاص أنت بلغ اللي عندك وإيش وأترك خلاص انسحب، خلاص أنت عرفت أنه هذا صاحب هوى، علمت أن هذا صاحب هوى. فقول الإمام يعني من أصول السنة ترك الخصومات في الدين وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا البند الثاني، الجلوس مع أصحاب الأهواء. الأهواء خلاص الذين تبين عندك أنهم قامت عليهم الحجة واستمروا على باطلهم. أهل الأهواء هم الذين على بدعة قامت عليهم فيهم الحجة ولم يتركوها واستمروا عليه، فهؤلاء الجلوس معهم ممنوع شرعا، الجلوس معهم ممنوع، فهم أصحاب معاصي ليست عملية ولكن اعتقادية. خلاص أنت ناظرته أو أقمت عليه الحجة أو جاء عالم وناقش وبين الخطأ اللي فيه وذكر الأدلة ومع ذلك استمر، فهذا من أهل الأهواء، لابد أن تتركه وتبتعد عنه. إذا كان أصحاب المعاصي العملية، إذا أنت أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر لا يجوز أن تجلس معه وهو على منكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل الصالح من بني إسرائيل يجد من هو على منكر فينصحه ويأمره وينهى، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون جليسا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك إلى آخر الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضرب الله قلوب بعضكم ببعض، يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن. هذه قضية مهمة، لازم أنك تترك مجالسة الذين أصروا على الباطل سواء كانوا في معاصي عملية أو كانوا في مفسقات اعتقادية اللي هي البدع. خلاص أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا تجالسهم. فإذا كان هذا الحديث في أهل المعاصي العملية فمن باب أولى أهل المعاصي الاعتقادية اللي هي البدع، أهل المفسقات الاعتقادية اللي هي البدع، أنت تبين له أنه بدعة وتذكر له كلام أهل العلم أو تذكر له الأدلة، لا تجلس معه بعد ذلك. لا يغرك الشيطان يقول لك أنت قوي أنت تقدر تناقشه، أنت دوبك أوردت عليه الأدلة هو ما يقدر يأثر عليك، خلاص أنت بعد إذا ضحك عليك الشيطان زي كده راح تنزل رجلك معاه وشوية شوية ما تلاقي نفسك إلا صرت تقول بقوله أو على الأقل تحامي عنه تترضى عنه. وقضية عدم مجالسة أصحاب الأهواء قضية كبيرة عندنا في أبواب السنة لما يترتب عليها من مضار. طبعا إذا أنت جالست كثرت سواده، إذا أنت جالست أوهمت العامي أنه على حق، إذا أنت جالست مع أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر قد يتوهم العامي أنك أنت يعني كلامك خطأ وهو رد عليك وأقنعك وجلس معه، وقد يترتب ويترتب ويترتب. يكفي أنه قد يترتب منها أنك تتأثر به أو على الأقل تلين مع باطله الذي هو عليه. فمن أصل السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. قال وترك المراء والجدال. مقصود الإمام ترك المراء والجدال مع أهل الأهواء يعني بعد بيان الحق وتقريره. أما المجادلة بالتي هي أحسن فهذا من سبل الدعوة. قال تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وجاء في الحديث أيضا عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فلا بد للإنسان أن يعلم نفسه ترك المماراة وترك المجادلة التي لا فائدة منها ولا نفع منها. بعض الناس كده يدور وراك يبغاك إلا تجادل، يبغاك إلا تهرج وتسوي جدال وفتح لك قضية وسوي لك شيء. لا لا تدوش نفسك، وانت السنة أولى بك وأحرى بك، فاترك هذا الأمر وابتعد عنه لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. البند اللي بعد كده قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش تلاحظوا؟ ها ها ما انتم معايا؟ ها ها ايه ايوه 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 ايش لاحظتوا؟ ما لاحظتوا انه في الاول قال السنة اثار الصحابة، وهنا جاء قال السنة اثار الرسول؟ لا مو معنى واحد. وقف، ليش قدم اثار الصحابة على اثار الرسول اللي هي زي ما قال الاستاذ دوب وهي بعض معاني السنة؟ ليه؟ لانه انت لا تستطيع ان تفهم القرآن والسنة الا بما جاء من الاثار، فقدم الضامن لك لهذا. ولذلك يقول ابن تيمية من فسر القرآن والحديث على غير ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد فتح بابا لسان الله. ما في بدك تقول لي يا أستاذ لو سمحت كلامك هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال يا ابني؟ عشان أنا أستاذ، ما هو الإشكال يا ابني؟ يقول أنت على كلامك هذا معناته ما يصير تفسير بالرأي المحمود وما يصير تفسير العلمي لأنه هذا كله مو من كلام الصحابة. فقل له لا، احنا اشترطنا في التفسير المحمود وفي التفسير العلمي شرط هو ألا يخالف مخالفة تضاد التفسير بالماثور. من ضمن الشروط شرط ألا يخالف مخالفة تضاد التفسير بالماثور. إذا كان المعنى اللي انت ذكرته بالرأي معنى يدخل في ضمن المعنى الذي قرره الصحابة ويوسع أو كذا لا مانع، لكن إذا كان المعنى يخالف مخالفة تضاد كلامهم فهذا التفسير من باب التفسير المذموم، وهذا الشرح للحديث بهذا المعنى من باب الشرح المذموم غير مقبول. هذا هو التفسير بالرأي والشرح بالرأي. إذن إحنا لما نقول أنه أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن والسنة بغير آثار الصحابة ولا تخالف تفسيرهم وكلامهم في معاني الأحاديث والآيات مخالفة التضاد، نريد أن نحافظ على المعاني الشرعية. يا جماعة الخير، الله لم يوكل تفسير الدين إلى أحد، إنما أوكله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولتبين للناس ما نزل إليه. من الذين اختصوا بمشاهدة الرسول ومصاحبته ومشاهدة قرائن النزول والأحوال التي جاءت فيها الأحاديث ونقلوا لنا المعاني؟ الصحابة. ولذلك كان عند أهل الحديث تفسير الصحابي للآية إيش؟ مرفوع في حكم المرفوع، تفسير الصحابي للآية في حكم المرفوع. ليش يا أستاذ الصحابي ما يجتهد؟ أقول لك إلا يجتهد، لكن هل تتصور أن الصحابي وقد فهم معنى الآية عن الرسول أنه يجتهد في تفسيرها بشيء يخالف ما جاء عن الرسول؟ فإذا هو حتى في اجتهاده قائم على إيش؟ على اتباع أو آثار. لاحظ هذه النقطة، حتى الصحابي في اجتهاده هو لا يخرج عن المعنى الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام منصوص عليه، مذكور في كلام أهل العلم قرروه. وهذه الميزة للصحابة، ليست لأحد غير الصحابة رضوان الله عليه فيما يذكرونه من تفسير القرآن وشرح معاني الأحاديث النبوية. فلا يجوز مخالفة كلامهم مخالفة تضاد. وإحنا حتى في التفسير بالرأي والتفسير العلمي لا نقبله إذا خالف كلام الصحابة مخالفة تضاد. يعني أديك مثال في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانها، الصحابة فسروا البنان بالأصابع وأن الله خلق اليد وجعلها على هذه الصفة ليست كخلق يد الحيوان. جاء مفسر يفسر القرآن بالتفسير العلمي قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني البصمات، فلا يكاد في كذا مليون تتشابه بصمة مع بصمة. وهذا محل آية ودلال نبوة وصدق، دلال صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الإشارة التي جاءت في القرآن. طب هل هذا التفسير العلمي يخالف قول الصحابة في أن هذه خلقة اليد على هذه الصفة وأنها ليست خلقة يد الحيوان؟ الجواب لا، فمدام لا يعارضه تعارض معارضة التضاد فهذا التفسير العلمي مقبول. لكن تعال للذين فسروا الآيات أن السماء كانت رتقا ففتقناهما، قالوا الخلق إنما حدث بالانفجار الكوني، نظرية الانفجار الكوني، نقول لا، هذا التفسير باطل لأنه خالف ما دلت عليه الآيات والأحاديث من أن الله خلق الكون، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم على التدريج الذي ورد عندنا في الآيات. فنظرية الانفجار الكوني نظرية باطلة مخالفة للقرآن، لا يصح أن يفسر بها هذه الآية، وهذا التفسير يخالف مخالفة تضاد المعاني التي دلت عليها الآيات والأحاديث الواردة في بدء الخلق. عرفت الفرق؟ ها؟ طيب، إذن يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لاحظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآثار التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا في سندها وفي معناها، في سندها وفي معناها، لأنه قد يثبت الحديث سندا ولكن لا يثبت معناه، إما أن يكون منسوخ وإما أن يكون مخالف بأحاديث أخرى فلا بد أن تجمع بينه وبين غيره فلا يكون هو بمفرده سنة، وإما أن يكون هذا الحديث عام جاء ما يخصصه أو مطلق جاء ما يقيده أو نحو ذلك من الأمور التي تعرض للأحاديث.